إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. روى السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تعالى: أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى: هم الخاسرون. وقال سعيد عن قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئاً مما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. وقد ضرب مثلا للدنيا. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية، قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا، أن البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن، إذا امتلأوا من الدنيا رياً أخذهم الله عند ذلك، ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه لا يستحيي، أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلاً ما، أي مثل كان، بأي شيء كان، صغيراً كان أو كبيراً. وقوله تعالى: فما فوقها، أي ما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا، ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لا يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية. ثم قال: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. كما قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية. وقال مجاهد في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. روى السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من الصحابة: يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم وأنه لما ضرب له موافق فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله تعالى لهم به وما يضل به إلا الفاسقين قال هم المنافقون. والضلال العدول عن الصراط المستقيم الذي عرفناه رب العالمين كالكفر والشرك وترك ما أوجبه الله والعمل بمعاصيه. والفسق في لغة العرب الخروج عن الشيء وهو في استعمال الشرع الخروج عن طاعة الله. وقد يكون الفسق خروج كفر كالذين يكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد يكون خروجا ليس بكفر كمن ارتكب بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات غير مستحل لها. وأراد بالفاسقين هنا الكفار لأنه وصفهم بوصفهم. وقد وصف الفاسقين الذين يضلون بهذه الأمثال التي ضربها الله في كتابه وصفهم بثلاث صفات: الصفة الأولى نقضهم عهد الله من بعد ميثاقه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وأصل العهد في لغة العرب حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وهو في الشرع ما عهد الله به إلى رسله وأنبيائه وأتباعهم. وقد ذكر من ذلك الكثير من عهوده للأولين والآخرين. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ونقض العهود إبطالها، وأصل النقض في لغة العرب أن يفسد المرء ما قام بفعله، كأن يهدم ما بنى وينقض ما غزل، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والميثاق عهد مؤكد بيمين، ومنه الميثاق الذي أخذه يعقوب على أولاده عندما أراد أن يرسل معهم أخاهم يوسف يرتع ويلعب. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. ومنه الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل بعبادته وحده لا شريك له: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. فهذه هي الصفة الأولى التي وصف الله رب العالمين بها المنافقين في هذا الموضع، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهؤلاء كما مر فسقهم فسق خروج من الملة، فهم كفار بهذا الفسق. الصفة الثانية قطعهم ما أمر الله به أن يوصل من بر الوالدين وصلة الأرحام وحقوق الإخوان ونحو ذلك، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الصفة الثالثة الإفساد في الأرض بفعل الذنوب والمعاصي، وعظمها الكفر والشرك، ويفسدون في الأرض. والفساد في الأرض ألوان شتى تنبع كلها من الفسق عن كلمة الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل. ورأس الفساد في الأرض هو الحيدة عن منهج الله الذي اختاره ليحكم حياة البشر ويصرفها. والفاسقون الذين حدثنا الله عنهم خاسرون، أولئك هم الخاسرون، خاسرون في الدنيا باتباعهم الباطل، وخاسرون في الآخرة. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، وتقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. ولهذا يقال للفأرة فويسقة، لخروجها من جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصية، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. والمراد به في الآية، أي في هذه الآية وهذا الموضع، الفاسق الكافر. والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار، والمباينة لصفات المؤمنين من الصفات لا تكون إلا لمثل هؤلاء، كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الآيات إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به وقيل بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم والعهد الذي نقضه أهل الكتاب هو ما أخذ الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو قول مقاتل ابن حيان وقيل بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها الشاهدة لهم على صدقه قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق وروي عن مقاتل ابن حيان أيضاً نحو هذا وهو حسن قال ومال إليه الزمخشري وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ورجحه ابن جرير وقيل المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه ثم شرع في بيان الخسران ما هو قال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال الضحاك عن ابن عباس وليكن معلوما أن الضحاك لم يسمع من ابن عباس فكل ما ورد هكذا عن الضحاك عن ابن عباس فهو ضعيف قال كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال من خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية: إن صليطا في الخسار إن أولاد قوم خلقوا أقنة، جمع قين، وهو العبد يكون في رقبته الطوق. وقد قسم الله تبارك وتعالى الناس فيما سبق إلى ثلاثة أقسام: المؤمنين والكفار والمنافقين. ثم أمر الله الناس جميعاً أن يعبدوه وحده ليكونوا من المؤمنين، ووجه الله السؤال إلى الكفار في هذا الموضع موبخاً ومقرعاً إياهم على كفرهم به بالله الذي أحياهم من عدم ثم يميتهم ثم يحييهم ويوقفهم بين يديه في يوم الدين. والله الذي أوددهم على هذا النحو هو الذي خلق الأرض لهم لتكون سكنهم، وخلق لهم كل ما فيها. هذا هو الله الذي به يكفرون، فهو كفر مستغرب متعجب منه. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فخاطب الله تعالى الكفرة المجرمين معجبا من حالهم مع رب العالمين، فقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول لهم: كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا، أي عدما قبل أن يخلقكم ربكم وينفخ الروح في أجسادكم، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالإنسان كان قبل خلقه مواتا عدما، ثم خلقنا الله في أرحام أمهاتنا ونفخ الأرواح في أجسادنا فأحيانا بقدرته، وأصبحنا على الحال التي نشاهدها في هذه الدنيا أجسادا منتصبة، لنا قلوب عاقلة نفقه بها، وأسماع نسمع بها، وأعين نبصر بها، نذهب ونجيء ونتنعم بأنواع النعيم. ثم يعقب ذلك موت وفناء، ونغيب في القبور ما شاء الله أن نغيب. وسيأتي يوم يبعث الله تبارك وتعالى الأجساد من قبورها ويعيد الأرواح إلى أجسادها ويوقفنا بين يديه، ثم يكون المصير بعد إلى الجنة أو إلى النار. أفيليق بهذا الإنسان أن يكفر بالرحمن وهذا فعله به؟ خلقنا ربنا على النحو الذي أخبرنا به في الآية، ثم أعلمنا في هذه الآية أنه خلق لنا الأرض وما فيها لتكون لنا دارا وسكنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق الأرض بسهولها وجبالها وعيونها وأنهارها وبحارها، وخلق لنا ما فيها من تراب وهواء ومعادن وماء، وما فيها من حيوانات وطيور وأسماك، وجعل الله الأرض مناسبة لحياتنا. فقد استطاع الإنسان أن يصنع في الأرض الكثير، فمن ذلك ما تعلق بالماء وما تعلق بالهواء وما تعلق بالنبات وما تعلق بالحرارة وغير ذلك. بعد أن خلق الله الأرض قصد إلى السماء وكانت دخانا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ومعنى استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، لأنه عد التسوية بالحرف إلى، والسماء هنا اسم جنس، ولذا قال فسواهن. وقوله وهو بكل شيء عليم أي علمه محيط بجميع الخلق، كما قال جل وعلا فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الآية فيها إعلام لنا من رب العباد بأنه خلق الأرض والسماء، ويوجد في آيات أخرى كثيرة مبثوثة في القرآن حديث واسع فيه تفصيل عن خلق الأرض والسماء، ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة فصلة، قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، أي وقد كنتم عندما أخرجكم إلى الوجود عدما، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآيات في هذا كثيرة. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وكنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال وهي مثل قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد إلى السماء. والاستواء هاهنا تضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى فسواهن، أي فخلق السماء سبعا، والسماء هاهنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الآيات، ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك قال كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد استدل بهذه الآيات الكريمات من ذهب إلى أن السماء خلقت أولا ثم خلقت الأرض بعد والأرض بعد ذلك دحاها. قيل إن ثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قال الشاعر كل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقد خلقت الأرض قبل السماوات كما سيأتي في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهذا الموت يشكك به في هذا العصر كثير من الملاحدة والشكاك فيدخلون على كثير من المسلمين من هذا الباب ويقولون إن القرآن قد صرح بأن الأرض قد خلقت قبل السماء. ثم إن النظريات العلمية الحديثة قد ذهبت إلى أن السماء خلقت أولا وسيأتي مزيد كلام عن هذا إن شاء الله جل وعلا. قال مجاهد في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي خلق الله الأرض قبل السماء. فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين يعني بعضها تحت بعض. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في آيات سورة السجدة الماضية. فهذه وهذا دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا قال وقد حررنا ذلك في سورة النازعات. وحاصل ذلك أن الدحية مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ففسر الدحية بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل. لما أكملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها. وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة والله سبحانه وتعالى أعلم. فذكر أن الله خلق الأرض أولا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسوى السماوات سبعا كما أخبر جل وعلا. ثم بعد تسوية السماوات على هذا النحو دحى الأرض. فمن تمسك بأن الله تبارك وتعالى دحى الأرض كما في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فما ذهب إليه صحيح لأن الدحي إنما كان بعد خلق السماوات. وأما خلق الأرض قبل دحيها إنما كان قبل خلق السماوات. والعلماء في هذا العصر تكلموا عن نظرية الانفجار العظيم وذكروا أن الأرض خلقت من السماء الدخانية على مراحل أربع متتالية بينما تم تشكيل السماء الدخانية على هيئة سبع سماوات على مرحلتين، ثم دحي الأرض بمعنى تكوين كل من أغلفتها الغازية والمائية والصخرية بعد ذلك، فحتى ما ذهبوا إليه من النظرية التي هي مشهورة معروفة عند المشتغلين بالفلك وغير ذلك، وهي نظرية الانفجار العظيم. هذه وإن كانت نظرية لا ترخى أن تكون حقيقة، إلا أن العلماء قرروا أنها موافقة لما ورد في كتاب الله جل وعلا: خلقت الأرض أولا من السماء الدخانية على مراحل أربع متتالية، بينما تم تشكيل السماء الدخانية على هيئة سبع سماوات بعد خلق الأرض على مرحلتين، ثم جاء دحي الأرض بمعنى تكوين كل من أغلفتها الغازية والمائية والصخرية بعد ذلك، وبه تلتئم النصوص ولله الحمد والمنة. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا رسولنا، إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك، إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن آدم عليه السلام لم يفسد ولم يسفك الدماء، وإنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم، قاله القرطبي. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله تعالى، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وهاهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادته فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، أي الذي يقع من بني آدم، وهل وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني جاعل فيهم الأنبياء ومرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون لله تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال العباد يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، رواه مسلم. فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله تعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله تعالى جوابا لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، إن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم، وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تضمن قولهم هذا طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم، فقال الله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم. وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة تنال بالنص، كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. ويجب أن يكون أي الإمام ذكراً حراً بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الأعضاء خبيراً بالحروب والآراء قرشياً على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافاً لغلاة الروافض. ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، أخرجه البخاري. وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنهما نفسه، وسلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، لكن كان هذا لعذر، وقد مدح على ذلك. وأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان، أخرجه مسلم. وهذا قول الجمهور. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة الله خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم من العلم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال الضحاك عن ابن عباس ولم يسمع منه: وعلم آدم الأسماء كلها. قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها. قال: علمه اسم الصحفة والقدر. قال: نعم، حتى الفسوة والفسية، وقيل أسماء النجوم، وقيل أسماء ذريته كلهم. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية، والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها، كما قال ابن عباس: حتى الفسوة والفسية، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. وروى البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحيي: ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، فيقول: ائتوا خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيقول: ائتوا موسى عبدا كلمه الله وعطاه التوراة. فيقول: لست هناكم، فيذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه. فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه، وقل يسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. وقد روى هذا الحديث مسلم والنسائي وابن ماجه. ووجه إيراده هاهنا والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات. ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ومعنى ذلك: فقال: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا؟ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله جل وعلا أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله تعالى إياه. لهذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. وقوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم: قال: أنت جبرائيل، أنت ميكائيل، أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال: اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال جل وعلا: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وكما قال إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل في قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، غير ما ذكرناه. فروى الضحاك عن ابن عباس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكان الذي أبدوه هو قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وكان الذي كتموه بينهم هو قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. وعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام: ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ولما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. قال: وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولذا روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس، وابن إسحاق مدلس معروف، وقد عنعنها هنا، قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فلذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمونه جنا. وقد مر أن هذا ضعيف، بل هو ضعيف مرسل فلا يعتد بمثله. وقال قتادة في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكة. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ رضي الله عنه: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك؟ فقال: لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. ورجحه عبد الرزاق، يعني هذا القول. وقال قتادة في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام ما أعطاه من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبر. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد كان في إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس إنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شطه الأيسر ولأم مكانه لحما. وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها. فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا بكسر القاف وفتح الباء ويجوز فتحهما وضمهما أي عيانا ومقابلة لا من وراء حجاب. قال له قبلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وأما قوله ولا تقربا هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقيل الكرم وقيل الحنطة وقيل النخلة وقيل تينة وقيل شجرة من أكل منها أحدث وقيل شجرة تأكل ثمرها الملائكة لخلوده. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. وكذلك رجح الإبهام الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزلهما أي فنحاهما. ويصح أن يكون الكلام عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك، ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه، من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن: يا آدم ممن تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يا ربي لا، ولكن استحياء. في الإسناد انقطاع، لأن الحسن لم يدرك أبيا. وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا؟ والقدري لا يخالف ولا يمانع. فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء. قال: كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة، أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع. لهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة: إنه دخل في فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لآدم وزوجه وهو خارج باب الجنة. وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء. ذكرها غير واحد من المفسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما: فتلقى آدم من ربه كلمات قال: قال آدم عليه السلام: يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. قال: وعطست فقلت: يرحمك الله، وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. قال: وكتبت علي أن أعمل هذا قبل أن أخلق؟ قيل له: بلى. قال: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس، وقال صحيح الإسناد ولم يخرج. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، وقوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعباده. لا إله إلا هو التواب الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجه وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية: الهدى الأنبياء والرسل، والبينات والبيان، فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. فأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أخبر أنه أعلم ملائكته بأنه سيخلق في مقبل الزمان خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا المخلوق الذي نوه لملائكته بخلقه قبل أن يخلقه هو آدم عليه السلام وذريته من بعده، ويدل على دخول ذرية آدم في الخليفة الذي سيجعله الله في الأرض أن الإفساد في الأرض وسفك الدماء كان في ذرية آدم، ولم يقع من آدم شيء من الإفساد وسفك الدماء في الأرض. خلق الله آدم وبنيه ليكونوا خلفاء الأرض، فالأرض كما أعلمنا الله جل وعلا مخلوقة كلها لآدم وبنيه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقد جعل الله الإنسان خليفة في الأرض بما أعطاه من خصائص الأمر والنهي فيها، وطلب منه أن يستعمرها وفق المنهج الإلهي الرباني. وقد دلت نصوص كثيرة على أن البشر في الأرض هم خلفاء الأرض على مر العصور، ابتلاء منه تعالى لبني آدم لينظر كيف يعملون، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وسيجمعهم يوم القيامة ويوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قدموا. ومن هذه النصوص المصرحة بذلك قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال موسى لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال هود عليه السلام لقوم: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم. وقال في هذه الأمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه النصوص وغيرها مما هو في معناها تدل بوضوح على أن الله خلق الأرض وما فيها، وطلب الإنسان أن يستعمرها وفق شرعه ومنهجه، فإن استقام وفق ما أنزله الله إليه أفلح، وإلا كان من الخاسرين. ووعد الذين يقيمون دين الله في الأرض بالعون والتمكين، وأوعد المخالفين بالبوار والخسار. وهذا هو المعنى المراد بكون الإنسان خليفة في الأرض، بعد أن أخبر الله الملائكة بأنه يريد أن يخلق في الأرض خليفة سيكون منه الإفساد في الأرض وسفك الدماء. سأل الملائكة ربهم عن الحكمة من وراء خلق هذا المخلوق المفسد في الأرض السافك للدماء، منوهين في سؤالهم بمكانتهم، وأنه لا يقع منهم تجاه ربهم إلا التسبيح والتقديس له. فأجابهم ربنا تبارك وتعالى أنه يعلم أنه سيكون من وراء خلقه لهذه الخليفة حكم عظيمة لا يعلمونها. ومن هذه الحكم التي ترتبت على خلق هذا المخلوق ما لا يعلمه الملائكة في ذلك الوقت، ومن ذلك أنه سيكون فيهم الأخيار الصالحون من المرسلين والأنبياء والصديقين والشهداء، وسيكون فيهم أهل الجهاد في سبيل الله والزهاد والعباد والصابرون والمنفقون والمحبون للواحد الأحد. قال تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومراد الملائكة بقولهم نسبح بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده، ومعنى التسبيح تنزيهه تعالى عما لا يليق به تعالى وتقدس، ومعنى قولهم ونقدس لك أي نطهر الأشياء ارتساما لك، وقيل نصفك بالتقديس. والملائكة الذين أخبرهم الله بخلق آدم قبل أن يخلقه خلق كريم أبرار أطهار، يقومون على عبادة الله وتسبيحه وتقديسه وتنفيذ أمره، وهم أولو قدرات فائقة على فعل ما يطلب منهم وتنفيذه تنفيذا صحيحا كما يريده تعالى. وهم أصحاب أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يقومون على شؤون الكون على النحو الذي كلفهم الله به. ومنهم الذين اختارهم سفراء إلى الرسل والأنبياء من بني آدم، والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان. وآدم عليه السلام أبو البشر جميعا، وهو الخليفة الأول الذي خلقه الله تعالى لعبادته في الأرض. وقد ذكر في أحاديث صحيحة أن آدم عليه السلام خلق من قبضة من تراب هذه الأرض، وآدم عليه السلام أبو البشر جميعا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن البشر في يوم القيامة يأتون آدم فيذكرون فضله، ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم، ويقولون له: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. بعد أن خلق الله آدم عليه السلام أحب أن يظهر لملائكته شيئا من خصائصه التي يمتاز بها عليه، فقد علم الله آدم الأسماء كلها التي خلقها، أسماء المخلوقات، فعلم آدم أسماء المخلوقات التي خلقها، ثم عرض تلك المخلوقات على الملائكة طالبا منهم أن يضعوا لها الأسماء التي تناسبها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فاعتذر الملائكة قائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد أن اعتذر الملائكة إلى ربهم بأنهم لا يستطيعون أن يسموا الأشياء بالأسماء المناسبة لها لأن الله لم يعلمهم هذا العلم، بعد ذلك طلب الله تعالى من آدم أن يقوم بهذه المهمة، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما قام آدم بما طلب منه وعرفهم بأسمائهم قال تعالى لملائكته ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال لهم إني عالم بكل شيء، عالم بالغيوب السماوية والأرضية، وعلمي محيط بكم، فأنا عالم بما أبديتموه وما كتمتموه أي أخفيتموه، ومن الذين أظهروا سؤالهم عن الحكمة من وراء خلق آدم عليه السلام، والذي كتموه أمران، الأول ما كتمه إبليس في نفسه ولم تكن الملائكة تعلمه، والثاني ظنوا الملائكة أنهم في القمة من الفضل وأنه لا أحد أفضل منهم، فهم يطيعون الله ولا يعصونه، وهم أهل تسبيح لله وتقديس. علمنا ربنا تبارك وتعالى عن تكريمه لأبينا آدم عليه السلام بعد تمام خلقه، وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سرت الروح في آدم عليه السلام فأصبح حياً سميعاً بصيراً متحركاً قادراً على القيام والجلوس والانتقال من مكان لآخر، ونظر فوجد أعظم تكريم يقابل به مخلوق، وجد الملائكة كلهم ساجدين له، لكنه وجد أحداً يأبى السجود وهو إبليس، وكان قبل ذلك يعبد الله مع ملائكة السماء وأصله من الجن، إلا إبليس كان من الجن، لقد رفض إبليس السجود لآدم عناداً واستكباراً، وحجته الباطلة التي واجه بها الأمر الإلهي الرباني أنه مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين، والنار أفضل من الطين بزعمه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقد واجه إبليس الأمر الإلهي الرباني الآمر له بالسجود لآدم عليه السلام بقياس عقلي فاسد يحمل هذا القياس الباطل في طياته، ويحمل أيضا في طياته تخطئة رب العزة في أمره الذي أمر به، فقاده هذا إلى الكفر والضلال البعيد، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد أراد العليم الحكيم أن يسكن آدم وزوجه الجنة قبل أن يهبطه إلى الأرض التي منها خلق، وأمره أن يسكن هذه الجنة هو وزوجه حواء ويأكلا مما فيها من خيرات كما يشاءان رغدا، والرغد الرزق الواسع الهنيء، والجنة مسكن طيب وأرض صالحة ينعم سكانها بطيب العيش، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ومع الإباحة لآدم وزوجه أن يأكلا من حيث شاء حرم الله عليهما شجرة بعينها، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، لم يخبرنا الله تعالى عن اسم هذه الشجرة، ولم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس لنا من حاجة إلى البحث عما لا نجده في الكتاب وصحيح السنة من الغيوب. عندما رفض الشيطان السجود لآدم عليه السلام طرده الله من رحمته وجنته، فعزم على الوسوسة لآدم وبنيه وتزيين الباطل لهم حتى يوقعهم في النار وغضب الجبار. وقد جاء الشيطان إلى آدم وزوجه وزين لهما الأكل من الشجرة، وأقسم لهما أنه ناصح لهما فيما أمرهم به، وأن أكلهما من الشجرة سيعود عليهما بالنفع، فإما أن يصبحا ملكين أو يكونا من الخالدين. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ولكنهما عندما أكلا من الشجرة تبين لهما أنه كذب عليهما وأوقعهما في الخطيئة، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لقد فعل آدم وزوجه فعلا أوجب إخراجهما من دار النعيم إلى دار الشقاء والبلاء. لقد أوقعهما الشيطان في الخطيئة فأخرجهما من الجنة، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لقد كان أكل آدم وزوجه من تلكما الشجرة بأمر الشيطان، وأخرجهما بذلك من النعيم. وأمر الله بإخراج آدم وحواء من جهة، وإبليس من جهة أخرى إلى الأرض، وجعلها مستقرًا لهم إلى يوم القيامة أو مدة آجالهم فيها. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. جعل الله العداوة بين الشيطان وذريته وآدم وذريته قائمة في الأرض إلى يوم الدين. وأخبرنا ربنا أن آدم عليه السلام تلقى من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والكلمات التي تلقاها آدم وزوجه هي المذكورة في قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لقد كان ما وقع لآدم وزوجه عظة لهما ولذريتهما من بعدهما، وتوبتهما وابتهالهما إلى رب العباد لم يمنع من إهباطهما إلى هذه الأرض. فأمر الله بإهباطهما وإبليس إلى الأرض، واعداً إياهم بأن يلاحقهم بكتبه ورسله يحملون إليهم الهدى ويجنبونهم بذلك الردى. فمن اتبع الهدى المنزل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا بما أنزل إلى الرسل وجاءت به الكتب فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي هذا قال تعالى: قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فإسرائيل هو يعقوب، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وقد أخرجه أحمد، وقال محقق المسند حسن وإسناده ضعيف. وروى الطبري عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى واذكروا نعمتي التي أنعمت عليه، قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قال ابن كثير رحمه الله وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم، أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآثار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن البصري وقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال آخرون والذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسرائيل نبياً عظيماً يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية وأوفوا بعهدي، قال عهده إلى عباده دين الإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أوفي بعهدكم، قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله تعالى وإياي فارهبون أي فاخشون، قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى وإياي فارهبون أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب. فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله: ولا تكونوا أول كافر به، قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس، واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت. وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به، يعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسه. وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي، لا تعتاضوا عن ذلك بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية. وقوله: وإياي فاتقون، روى ابن أبي حاتم عن طلق بن حبيب قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومنعني قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدون من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا اليهود عما كانوا يتعمدون من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فأنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. لهذا قال الضحاك عن ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال قتادة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بين أيديكم. قال ابن كثير رحمه الله: ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار، يعني الإضلال، من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم، أي ذلك الإضلال يفضي بهم إلى النار، إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم. والبيان الإيضاح، وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة، أي أن يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا معهم ومنهم. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعة في الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.